المحاضرة الثانية والثلاثون. المطالب نجدولها بفهرسة تامة فيما يتعلق بأبحاثنا هذه. أولا، المقدمة التعزيزية. ثانيا، بيان الأصل الكلي في حقيقة الدور اللفظي. ثالثا، عرض واقعي في بيان حقيقة نزول الآيات من الكتاب المجيد القرآني. رابعا، بيان نوعي في شرح البرهان الصديقي. خامسا، الخطابات المجيدة في الصدع بالحقائق الفريدة في مقام التوحيد. هذه مجموعة أبحاث غاية في الأهمية لمدخليتها في كشف جملة من المعطيات الواردة في النصوص من الآيات والروايات التي هي ميزان المعرفة وهي ميزان الحقيقة وحقيقة الميزان. وبما أن مطلب الشهيد والشهادة يأخذ مساحة واسعة من الكتاب العزيز، لذا فصلنا القول فيه حتى يتبين لنا الصبح وينكشف في أول ظهوره وسفوره. أما أولا في المقدمة التعزيزية، فإنه لا شك ولا شبهة فيما أشرنا إليه من النصوص والتي كشفت النقاب ورفعت اللثام برفع الحجب عن العيون والأبصار من الأنام، أن الآيات هي حقائق متجلية. وبعد أن استعرضنا ما يخص المعنى الأوسع والمفهوم الأشمل لمنطوق ومدلول كلمتي الشهيد والشهادة في ساحة وفناء هذا الكتاب المجيد، وكانت المواطن التي استوفينا فيها التحري والتقصي هي 15 موطنا، وقد انتهينا إلى الموطن 13. ولتعزيز حقيقة الكيفية النازلة بها الآيات، بمعنى كيف تنزل الآيات إلى عالم الناسوت، عالم الخلق الذي نشهده ونحيا فيه وننتقل منه إلى عالم آخر. لهذا التعزيز نعرج على سور من الكتاب حتى ينكشف الصبح لذي عينين يرى الواحد واحدا لا اثنين في شأن ما ورد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وكان النص الذي أوردناه على مسامعكم ومسامع قلوبكم هذا النص الوارد عن سادس أئمة الهدى الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه. المشكلة وين؟ ولكنهم لا يبصرون. وفي النهج الشريف هذا النص المنيف، هذا النص المنيف في هذه الخطبة النوعية، وكل خطبه نوعية، وهي تسمى من أعظم خطب الملاحم. قال فيها أمير المؤمنين، طبعا الرقم الخطبة 108 لمن أراد، تنبهوا تعقلوا تنوروا بكلامهم وبيانهم. ماذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه، والظاهر لقلوبهم بحجته، خلق الخلق من غير روية، إذ كانت الرويات لا تليق إلا بذوي الضمائر، وليس بذي ضمير في نفسه، خرق علمه باطن غيب السترات، وأحاط بغموض عقائد السريرات. هذا إنما هو في مقام الإشارة، وسيأتي الكلام في مظانه بإذن الله ورعاية ولي الله الناظر صلوات الله وسلامه عليه. إذن في هذا المقام ينبغي أن نعرف بأن كل كلمة وآية وآيات وسور هي حقائق متجلية، وهذا ما سنبينه فيما يأتي بإذن الله تعالى في المقام الآتي في المطلب الثالث من الأبحاث، عرض واقعي في بيان النزول القرآني، أيضا لترسيخ ما نحن فيه من أن النازل لا يكون نزولا لفظيا محضا، وإنما يتجلى بما يتناسب مع هذا العالم من كسوة الألفاظ وحلة الكلمات. هذا ما سنبينه إن شاء الله، لأن هذه المقدمة إنما هي في مقام التعزيز لتثبيت بأن هذا الكتاب الذي تتلونه ليل نهار في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم، وفيه الهتاف والصراخ والتلاوة وما إلى ذلك، إنما هو حقائق نازلة. وبما أنه لا يطاق حملها في عالمنا فتتلون بصبغة عالمنا، عالم اللفظ والكلمة. المطلب الثاني في الأصل الكلي، في حقيقة دور اللفظ. دور اللفظ يعني دوره، ما هو دور اللفظ؟ لاحظوا فيما نحن فيه من عالم الدلالة والعلامة في قضية الألفاظ والكلمات، ينبغي التنويه إلى أمر غاية في الأهمية، وهو أن اللفظ والكلمة، الكلمة، اللفظ، عبروا ما شئتم، في واقع المدلول والمعنى، هذه الكلمة أو اللفظ يمر كل منهما بمراحل ثلاث. لما تنزل هذه الكلمات إلى عالمنا هي لها جلوة وتجلي بحسب العوالم، من جبروتها وملكوتها وإلى عالمنا المسمى بعالم الناسوت. المراحل الثلاث هي أولا نفس صياغة اللفظ، كلمة العرش، كلمة الماء، كلمة القلم، هذه أسس. هذا الذي أقوله هي أصول كلية وأسس سامية، إذا تبينت بمعناها وانكشفت تعين المتدبر على فهم أين هو ومما هو وإلى ما وإلى أين يصير. إنما أقول هذا بحكم التنور بهذه الآيات التي هي نور، لمن أراد النور فالنور موجود، لكن المشكلة فينا غطاء في أعيننا، حجب عن قلوبنا، إذا لم نرفع هذه الأغطية والأكسية والحجب فلا يمكن لنا أن نفهم معنى حقيقة أين نحن، من أين وفي أين وإلى أين، ورحم الله من عرف ذلك كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل لا أبدأ بهذا المطلب الثاني أشير من باب الإثارة والتذكير لنفسي أولا، أتدرون هذا اليوم اللي هو عبارة بتوقيتنا الزماني عبارة عن 24 ساعة وكل ساعة 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية، كم من العوامل العمالة ومن العناصر العقالة في هذا الوجود هيئت لنا هذا اليوم الذي هو عبارة عن 24 ساعة؟ السماء، الأرض، البحار، الأنهار، الشموس والأقمار، الليل والنهار، وعلى كل موجود منها من الملائكة المدبرة، الناظرة، النازعة، الناشطة، الذارية، ما لا يعد، حتى يعد لنا هذا اليوم كم من الملائكة تشتغل لنا من باب حفظ للعباد وسدن لأبواب الجنان، وأنها تدبر وترعى وتراقب وتحفظ وتماشي وتساير كل موجود منا في هذه 24 ساعة. شنو كان عملنا؟ شنو اللي سوينا؟ شنو اللي أنجزنا؟ شنو اللي قدمنا؟ كل شيء أعد لك، من سماوات، من أراضين، وما فيها وما بينها وما فوقها وما تحتها وما عليها من الملائكة الذين لا يمكن إحصاؤهم وعدهم، لأجل تمرير 24 ساعة. فانظر كيف نعمل وتعملون. فرص تمر، ننشغل بدنيانا، بلهونا، بلعبنا، بالقيل والقال، ونقضي ساعات في التحليلات الجبارة وفي الأنظار التي لا يقوى على فهمها إلا أنا لا غير، نقضيها ساعات. الملائكة تشتغل، السماوات، الأراضون، الشموس، الأقمار، هذا الإعداد الإلهي، الكتب السماوية، الأنبياء المرسلة، وإلى آخره، كلها من أجل تأمين هذا اليوم 24 ساعة، حتى يقوم كل واحد منا مثنى أو فرادى. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذن كيف نقضي هذه الأيام؟ بمثل هذا، ولمثل هذا فليعمل العاملون. إذن هذه كانت إشارة عابرة لتعزيز ما نحن عليه من غنيمة عظيمة وأيام فريدة، هي ذخائرنا وذخيرتنا وكنزنا، وخير كنز المعرفة والتنور بنور المعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو يفسروها؟ اسألوا، اسألوا، ما يخالف شوي نطول في هذا بين هلالين. اسألوا عن هذه الآية، سيجيبك من جال وصال، أو من هو في المدعي للمقال وتحرير المقال، سيقول العبادة. وما هي العبادة؟ العبادة ما هي؟ يتبادر إلى الأذهان من خلال هذا الجواب وغيره أنها عبارة عن الهيئات الخاصة من صلاة تؤدى أو صيام أو قيام أو ما إلى ذلك. هذه كلها عبارة عن وظائف، تكاليف، هي ممهدة للآصل. الصلاة معراج المؤمن، فإذن هي براق، بهذا البراق تعرج إلى ما وليت، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرة. إذن هناك منتهى، هناك غاية. ما العبادة هنا إلا المعرفة، كما قالها سادس أئمة الهدى صادق العترة، قال إلا ليعبدون ليعرفون. سؤال ما زال لي، لأجلي، لغايتي. هذه الغاية لمن؟ إذا كانت له فهو غني، إذن لمن؟ لتكميل هذا الخلق، ليكون عنوانه فيه ومثاله الذي يتكامل بصبغة وسمة من سماته. هذا هو الهدف. ابحثوا عن الأهداف، إذا وجدتم غير هذا فدلوني على من قال وعلى الهدف الذي قيل عن. إذن في المطلب الثاني لابد أن نعرف بأن تلاوة القرآن، تلاوة النصوص من مزامير، من صحف، من ألواح وتوراه وإنجيل وقرآن وفرقان، لا يراد بهذه التلاوة هي محض لقلقة للسان وإظهار اللفظ على طرف اللسان، وإنما يراد من هذا كما قال الحق أولئك يتلونه حق تلاوته, أولئك يؤمنون به. حق التلاوة ما هو؟ حق التلاوة علما وعملا, الحكمة النظرية والحكمة العملية, إذا التقيا فإنهما يؤديان إلى مجمع البحرين أو نمضي حقبة. إذن في هذا المقام ليعرف بأن اللفظ يمر بهذه المراحل, أولا صياغة اللفظ, عين راء شين عرش. فلما يقول عرش ماذا يقصد به؟ لابد أن نمر بالمرحلة الأولى لتبيين حقيقة ما يراد منه بهذه الحروف في عالمنا. إذن أولا نمر بمرحلة الصياغة, ثم ننتقل إلى مرحلة المدلول والمعنى. عرش يعني ماذا؟ الآن إذا لم يكن أحد يعرف هذه اللغة أو كان للتو قد بلغ ولم يسمع من قبل فتقول له عرش فيسأل ما المراد بالعرش, نفس هذا السؤال انتقال محوري, انتقال نوعي, أنه بدأ أنه ينتقل من مرحلة اللفظ المنطوق إلى المعنى والمدلول, وهذه مرحلة مهمة. هل نتوقف؟ إذا عرفنا معنى العرش ومفهومه العام يقول هذه مرحلة ثانية. وأما المرحلة الثالثة وهي التي عقد من أجلها هذا النوع من الصياغة والسبك في عالم الألفاظ ثم إلى عالم المفاهيم والمعاني إلى الحقيقة, ما حقيقة العرش؟ هل هو عبارة عما يتربع عليه؟ هل هو تخت مكون من أربعة أعمدة؟ هل هو شيء آخر يعبر عنه المراد والمقصد؟ هنا تبدأ مرحلة التجوال في الحقيقة. غاية ما يقال الآن ماذا يقولون لك العرش؟ قدرة. نسأل ما هي القدرة؟ نرجع إلى المربع الأول, القدرة لفظا, القدرة معنا, قدرة حقيقة ما هي؟ أنا أريد الحقيقة, أسأل عن الحقيقة, ما الحقيقة؟ سؤال كميل رضوان الله عليه, ما الحقيقة؟ ما سأل عن اللافظ بما هو ولا المفهوم بما له, وإنما أراد الحقيقة. ولذلك أمير المؤمنين نحى به وعرج به إلى أن أوصله, لأن الحديث طويل, إلى قال زدني بيانا, قال نور أشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. يا أمير المؤمنين زدني بيانا, قال أطفئ السراج فقد طلع الصبح. الكلام في الحقيقة التي تتجلى بما يتناسب مع المعنى, وهذا الأمر هو الذي نحن ندور فيه. إذن الحقيقة مرة تكون أيضا الحقائق على أنواع ثلاثة, حقيقة مادية, الماء, هذا المشروع, هذا الماء, هذا منين جاء؟ هذا تدريج قد اشتركت فيه أجرام وأفلاك وأملاك حتى وصل لك هذا الماء. شنو دور الشمس في هذا الماء؟ شنو دور الملك الحامل لتكوينه من خلال بروز الشمس على سطح المحيط الأطلسي أو ما إلى ذلك، ثم يتحول إلى بخار، ثم منه إلى حامل، ثم تأتي الرياح اللواقح، ثم تنزله ويرجع إلى ما كان من حيث نشأ رجع. وفي هذا مثال عجيب لتبيين معنى أنه منه بدأ وإليه تعودون. وحديثنا في هذا طويل وسيأتي إن شاء الله في مضانه، ولكن هذا الماء مرة لما تطلقه ما الماء، مرة تقول الماء أريده، الماء أريد ماء، يأتونك بهذا الماء. مرة لا تسأل عن هذا الماء ما هو، ثم تذهب إلى أن وكان عرشه على الماء ما هو. عرشه على الماء، عرش يكون على الماء، أي ماء هذا؟ إذن لابد من استكشاف، استجلاء هذه الحقائق من خلال المعطيات في الدراسة الموضوعية والمنهجية لجملة الآيات ذات الصلة في هذا المقام بالتحديد، وما يؤيده من النصوص، وما تكشفه الكلمات والخطب. هذا كتاب مجهول، خطب أمير المؤمنين ورسائل وكتب أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلها أسرار بالغة، وسيأتي الحديث عنها في مضانها إن شاء الله. إذن الحقيقة إما أن تكون مادية، وإما أن تكون مجردة كالملائكة، وإما أن تكون فوق المادة والمجردة، وهي بما لا يوصف ولا ينعت إلا بما وصف. ولذلك العجب مما سمعت بأنه يعبر عنه جل وعلا بأنه مجرد، أن المجرد مخلوق، الله لا يوصف بالمجرد ولا يوصف بشيء آخر، فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة فقد أخلى من كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. ماذا تقولون في هذه الكلمات؟ أين هذا العالم عن مثل هذا؟ وهل هناك لذة أعظم من هذا؟ ائتوني بها. كل اللذائذ مؤقتة فانية زائلة، بائرة خائرة منتهية، أما هذه هي اللذة الباقية، مو الباقية سنراها، الآن تراها، الآن يكشف لك، الآن يتبين لك. إذن هذا في المطلب الثاني. أما العرض الواقعي في بيان النزول القرآني، لاحظ الآن بين يدي كتاب البحار، هذا في البيان لحقيقة أننا نتعامل مع جواهر الأشياء، لا صور ولا ألفاظ ولا كلمات ما في هذه النصوص التي هي مدونة في كل الكتب السماوية وفي كل المراجع الإلهية. لاحظوا هذا البحار 89، وهذا باب فضل سورة الأنعام في التفسير الوارد في تفسير القمي عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه السلام قال تنبهوا نزلت سورة الأنعام جملة واحدة شيعها 70,000 ملك لهم زجل. زجل بمعنى التصوت والضجة، صوت هز السماوات، هذا يسمى بالزجل، الذي في أمر ما كشف لأبي بصير عن الزجل لما وراء هذه العوالم، فكان أن صعقة قال ارجعني إلى ما كنت، لا أتحمل هذا الزجل. شيعها، شيع ماذا؟ سورة الأنعام، ونزلت جملة واحدة، يعني مو آيات على هيئة دفعات، وإنما شنو؟ دفعة واحدة. لهم زجل بشنو؟ بالتسبيح والتهليل والتكبير في حال التشيع، التشيع التجلي، تشيع تجلي هذه السورة النازلة جملة واحدة. شنو كان هؤلاء؟ صوت وتصوت وضجة الملائكة في هذا التشيع، سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، نزلت على قلب محمد في العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فمن قرأها سبحوا له إلى يوم القيامة. نحن محجوبون، نحن محرومون عن هذه الحقائق. قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزلت سورة الأنعام جملة واحدة شيعها 70,000 ملك حتى أنزلت على، لاحظوا، حتى أنزلت على محمد صلى الله عليه وآله، فعظموها وبجلوها، فإن اسم الله فيها في 70 موضعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو علم الناس أن لهم ذلك، ولو علم الناس ما فيها ما تركوها. في 70 موضع الاسم يتجلى، اسم الله الأعظم، فعظموها وبجلوها تبجيلا، تمجيدا، تعزيزا، تكريما، لأنها مشيعة ونازلة. ماذا تفهمون من هذا النزول؟ ماذا يتجلى لكم؟ أي نزول هذا؟ نزول تجلي. ولكن بما أن عالمنا عالم الصياغة اللفظية، فما عساها أن تنزل بما هي هي، لا يطيقها هذا الخلق، سيصعقون. ولكن تنزل بمجرد أن تصل إلى هذا العالم تتقولب بقالبه، ولا هي حقيقة مشيعة، شيعها، نازلة. أتدرون ما عندكم من سورة اللي قرأت هذه السورة؟ مرة تعدل 1/3 القرآن، مرتين 2/3 القرآن، 3 مرات تعدل كل القرآن. وما أدراك ما هذه السورة؟ قال أبو هاشم أيضا في فضائل سورة التوحيد، يعني في هذا المجلد اللي هو 89-350 في باب فضل فضائل سورة التوحيد، اسمعوا هذا النص: قال أبو هاشم قلت في نفسي. أبو هاشم الجعفري وما أدراك. قلت في نفسي أشتهي أن أعلم. هذا في نفسي ها، الآن ما طلع على لساني، في نفسي. ودخلت على أبي محمد، والمراد بأبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عاصر مجموعة من الأئمة لأن وصل إلى عصر الإمام الحادي عشر والد إمامنا الثاني عشر المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من الممهدين لظهوره. ماذا قال؟ أشتهي أن أعلم. أشتهي أن أعلم يعني شيء نفسي، في نفسي ما يقول أبو محمد في القرآن، أهو مخلوق أو غير مخلوق؟ القرآن ما هو؟ لأنه كلام الله، فهذا الكلام هل هو مخلوق محدث أو غير مخلوق؟ فأقبل علي فقال، أنا هو أنا في نفسي أنا ما بينت ولا سألت، فقال أما بلغك ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لما نزلت، لاحظوا نزلت، قل هو الله أحد، خلق لها 4000 جناح. فكانت تمر، فما كانت تمر بملأ من الملائكة إلا خشعوا لها. ثم قال وهذه نسبة الرب تبارك وتعالى. إذن من هذه النصوص ماذا ينكشف لكم؟ أن القرآن حقائق، إن ما يرتل بهذه الألفاظ لأن عالمنا عالم المادة المحدودة، وشاء أن تكون بهذه الصورة والهيئة بالنسبة إلى المخاطبات بالألفاظ والكلمات، لكن الألفاظ والكلمات إنما هي قناطر معابر جسور إلى المعاني ومنها إلى الحقيقة، وكلنا يبحث عن الحقيقة. ما الحقيقة؟ هذا فيما يتعلق بالمطلب الثالث. أما المطلب الرابع وها هنا محط رحالنا، ومناخ ركابنا، في مطلب هام جدا، في أيضا هذه كلها مرتبطة كما ذكرت في الشهود والشهادة والشهيد والشهداء، وهو فيما يتعلق ببرهان الصديقين. برهان الصديقين يقوم على أساس معرفة الله بالله. كيف؟ أعرف الله بالله. شون؟ هذا مطلب عظيم، نحن مكلفون وإلا خارج دار التكليف. إحنا الخلق، هذا رأس وعيون وذون حلج، مكلفين ولا شنو؟ خارج دار التكليف. إذا مكلفين يقول أعرف الله بالله، شون يتم هذا الأمر؟ هناك في الصحف المكرمة، هذا هو طبعا أنا أنقله عن المفاتيح، مفاتيح الجنان، من باب أنه التسهيل على من أراد، وفي دعاء عرفة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، دعاء عرفة دعاء مجيد وأتمنى منكم بقلب واعي وسمع حاضر، ألقى السمع وهو شهيد. شهيد يعني وين من دور هي على الشهيد والشهادة وما إلى ذلك. لاحظوا دعاء يوم عرفة، ورح أذكر أيضا دعاء مشهودتي أبي حمزة الثمالي. ماذا يقول سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين ابن علي؟ ماذا يقول سلام الله عليهما وعليهما؟ إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. إذا أنا أبحث عنك في الآثار، الآثار تغرب فيني، لأن الأثر محدود، والمحدود لا يكون دالا على من هو خالق الحد والمحدود وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها، كما قال المولى أمير المؤمنين. فإذا أنا أتردد في الآثار وأبحث من خلال هاي الأرض، سماء، نبات، نعم أن ذلك لحسن، أما هو هذا الأصل في المنهاج الاستدلالي في برهان الصديقين؟ إنما هو نوع استدلال للعاجز الفقير والناسك العادي. إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. ما زلت أردد هذه المشهودة، هذه المشهودة الربانية على لسان الإمام سيد الشهداء. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ هل يمكن أن يكون الناقص المبتور المذلول على حد الدلالة لمن هو غني مطلق؟ هل يمكن للناقص للمعدم أن يرغب معدم إلى معدم؟ في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، معدم يعني فقير، يقول شلون أنه يرغب الفقير إلى الفقير؟ مو عندك غني، وسألوا الله من فضله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وآتاكم من كل ما سألتموه لكن عميت عين، كما يقول الآن سيد الشهداء. صابروا. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ من هذا الذي يظهره؟ لأن هذا الذي يظهره من هو؟ إذا كان عدما محضا ومفتقرا بالتمام والكلية، كيف يكون مظهرا له جل وعلا؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبته حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ متى بعدت؟ أين كانت هذه الآثار؟ أين كانت هذه الأقمار؟ أين كانت هذه البحار والأنهار والثمار والأشجار وما إلى ذلك؟ أين كانت؟ في رتبة العدم. فهل يكون من في رتبة العدم دالا عليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار، نعم أمرتنا بالرجوع إلى الآثار لأن هذه مرحلة أولية ابتدائية، فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، لأن أنا دخلت منها إليك، لكن الآن أريد إليك أن أكون إليك، لا أن أرجع إليها فأرجع إلى المفتقر، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها. شنو أرجعني؟ مصون السر عن النظر إليها، مرفوعة ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. ماذا تقولون في هذا الكلام؟ في مشهودة هذا الدعاء لأبي حمزة الثمالي ماذا يقول؟ هذه لا تضيعوها، هذه أسرار، هذه صايرة لابسة ثوب، هذه الأدعية لابسة ثوب، اسمه ثوب الألفاظ، ها الكسوة مالتها كسوة لفظية، بس هي شنو؟ هي حقيقة، هي حقيقة مكسوة بشنو؟ بألفاظ. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، المراد هنا أسناد الحيلة بمعنى المكر الإلهي، أي رد الحيلة بالالتفاف على صاحبها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شنو يعني خير الماكرين؟ يعني يلف عليك، وهل يحيق المكر السيء إلا بأهله؟ هذا التفسير، حط نقطة. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. هذا برهان صديقين، هذا يخاطبه، هذا ما يخاطب الآثار حيث توصله. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي 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 حتى ينقطع النفس. إحنا ماذا يقول؟ بك عرفتك، بك عرفتك، وأنت دللتني، الله الله، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يدعوني. هذه الكلمات ماذا تفهمون منها؟ هذه براهين الصديقين، هذه كلمة الذين هم أهل العرش يصلون عليهم ليل نهار، أهل العرش، ومن يطوف على الكرسي واللوح والقلم يصلي عليهم آناء الليل وأطراف النهار وآناء الدهر وساعات الدهر إن كانت هناك ساعات. اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من يطوف حول العرش؟ ومن هو في دائرة الكرسي؟ ومن هم حول اللوح والقلم كلهم مشغولون بالصلاة على هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. اللهم صل على محمد والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا والله ما أبخلنا ما ألأمنا أمامه جل وعلا ما ألأم هذا الخلق المنكوس التعيس ألا لعنة الله على الظالمين وإن كنت بخيلا حين يستقرضني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من اللي يقرض رب العالمين من اللي يعطي رب العالمين يا لله الناس نيام سيدي يا أبا عبد الله الناس نيام والله نيام لكنها أساد متحركة كأنها تشتغل بالريموت هذا تمشي يمين ويسار كلها محركة لأنه من اللي يقودها لأحتنكن ذريته هذا القائد لأحتنكن يعني شنو يعني هذا حنك أربطهم بحبل وجرجر فيهم ها بروبيو على قولة العجب روح أمام روح تعال روحت أمام عن مني طب هذا اقتل هذا اسفك الدم اهتك أمام الخلق أقولها لبراءة ذمتي أمام الله هذا الذي ينتهك في هذه الأيام وهذا الذي يتجرأ فيه على الله لا منظمات لا حقوق لا 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 دنيا ولا شيء آلاف مؤلفة تباد ليل نهار اللهم لعن الظالمين تباد مدن تحت عناوين وتحت مبررات ما أنزل الله بها من سلطان هذا هو الإنسان هذا الذي سخرت له الشمس والقمر هذا الذي جعل له الليل والنهار هذا الذي جعل له البحار والأنهار والأشجار والثمار السماء فوقه مبنية والأرض تحته مدحية في 24 ساعة كام وكام وكام وأنا قبل لا أجي إلى هذا المجلس واستعرض الأخبار وأشوف الناس بدمائها تفترش أرض فلسطين نساء رجالا شيبا شبابا أطفالا الله يا لوعة يا مصيبة هذا الطفل كيف يقطع إذن الناس هذا حالهم وشوف حال شلون يؤدب المعصوم من آل محمد هذا الخلق ولو علم الناس محاسن كلامنا لاتبعونا ليروا ما في هذه الكلمات وما في هذه البيانات من حقائق ومن معاني ودلالات والله لاهتدوا كل هذا الخلق وما زال وستجدون وترقبوا سيهتدي هذا الخلق إلى الوعد الإلهي لأن الله وعد وعد ولا يخلف الله الوعد والميعاد أبدا يا بديع يا بديع يا قوي يا منيع يا علي يا رفيع صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكه.